بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم جاء ذكره في القرآن والسنة، وأجمعت الفطر على كونه من الأخلاق والآداب الطيبة، وأيضا له ارتباط بفقه القلوب، ألا وهو الحكمة. والحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقد جاء ذكر الحكمة في القرآن والسنة باعتبارات متعددة، فمثلا تأتي الحكمة بمعنى السنة، يقول جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء أي السنة. يقول جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة. والنصوص في هذا كثيرة. أيضا الحكمة تأتي بمعنى النبوة، ولذلك يقول الله جل وعلا: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قل جل وعلا: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة. وأيضا الحكمة تأتي بمعنى الفقه. قل جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتأتي الحكمة بمعنى العقل الراجح. قل جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وتأتي أيضا بمعنى العظة، كما قال جل وعلا: حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني عظة عظة. وأيضا النصوص في كتاب الله عز وجل جاءت مرغبة وداعية إلى استعمال الحكمة. قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحكمة جاء ذكرها في القرآن كثيرا، مما يدل على أهميتها ومكانتها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحكمة أيضا في مقامات كثيرة، منها الدعاء مثلا لابن عباس، قال: اللهم علمه الحكمة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك الحكمة هنا التي يقضي بها ويعلمها، مما امتدح التي يقضي بها ويعلمها الناس، مما امتدح به النبي عليه الصلاة والسلام المتلبس لها والمتخلق بها. ولذلك الحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحكمة جاء ذكرها في القرآن والسنة وباعتبارات متعددة ومتنوعة، والسلف الصالح رضي الله عنهم كتبوا أو ذكروا في الحكمة أشياء كثيرة قولا وكتابة وأشعارا، ومن ذلك قول عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وكان ابن عباس يقول: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. والحديث له بقية إن شاء الله نكمله في المجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا عينت الأضحية عن طريق التصوير، يعني أرسلوا لي يقول صورة الأضحية ورأيتها، هل يعتبر هذا تعيين؟
الحمد لله، إذا أرسلت لك الأضحية عن طريق التصوير وتأملتها وقد نويت في قلبك قبل ذلك وقلت هذه أضحيتي، نعم تتعين، لأنها يعني على أقل تقدير تكون موصوفة ب يعني أو تشبه الموصوف بالذمة. عموما لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فصيخ. معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح، تفضل.
حياك الله الشيخ الصعب ونسلم على الشيخ عزيز.
الله يسلمك ويبارك فيك.
طالعك عندي سؤالين. السؤال الأول، في آية في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الحمر والميسر، قل فيهم إثم كبير ومن آخر الناس وإثمه ما أكبر نفعنا. شو المنافع اللي هي في الميسر والخمر؟ هل هذه آية منسوخة ولا فيها إلى الحين في منافع الخمر والميسر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عندي أضحية، بس عندنا واحد من جماعة في العزبة عنده أكثر من أضحية للجماعة، فهو يذبح طبعا ودي المسرح كاملات كلهن، فقلنا له متى نحلقوا جسمه؟ قال بعد الصلاة تقريبا بنص ساعة. فهل هذا النص ساعة، طبعا هو يذبح ذبايح، ولكن ما تعرف هل ذبح ذبيحتك ولا لا خلال النص ساعة هذه، فهل بعد النص ساعة
يعني حسب تقصد عنده أكثر من أضحية مجموعة؟
هو عنده أكثر من أضحية طبعا، يذبحها مرة واحدة يديها كلها، بس هو قال أنا عندي نص ساعة، خلال نص ساعة هذه الكل لا إن شاء الله يكون جاهز. فسؤالي أنا، هل هذا النص ساعة على كلام أنا أحلق عقب نص ساعة هذه هو يتحمل إذا كان
تأخر
أو شيء؟
ما شاء الله، الله يحفظك خمس صبح، تسمع إن شاء الله الرد. نفعل الشيخ سؤال لكم صبح، يقول: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يقول: ما هي المنافع وهل هذه الآية باقية أو منسوخة؟
الحمد لله، بالنسبة للخمر مر بمراحل في مسألة التحريم، وذكر بعض العلماء بأنها أربعة مراحل، ولو قيل للناس في أول الأمر اتركوا الخمر ربما ما تركوه، ولكن جاء التدرج بتحريم الخمر. وهذه الآية حينما ذكرت قال، يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمقصود بالمنافع هنا التجارة، وهذا أمر واقع، يعني الناس يتاجرون بالخمر ويكسبون، لكن هذا لا يعني الحل، وهذا من العدل والإنصاف الذي جاء بذكر الأمور على حقائقها. ولكن الله جل وعلا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك الإثم المترتب على التجارة في الخمر وعلى العمل القمار والميسر أعظم من هذه المنفعة، هذه منفعة دنيوية يكسب من وراء الإنسان الحرام، وأما المصلحة الدينية فهو فيترك الخمر والميسر الذين يقضيان على مقاصد الخلق الخمسة: الدين والعقل والنفس والعرض والمال.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن الأضحية، يقول: نحن يعني مجموعة، وما نمكن أختمني، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شكرا جزاكم الله خير، وإن شاء الله السنة الجاية ربنا يجمعنا ويكون في الحج إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بس لو سمحت، أنا عندي يومين فضلين علي من قضاء رمضان، هل لازم أصومهم قبل صيام عرفات ولا مش مشكلة، أو ينفع يكون صيام يوم عرفات من ضمن القضاء؟
نعم
بس شكرا
جزاك الله خير اختمني تسمع ان شاء الله. حياك يفضل شيخ مصبح، يقول نحن مجموعة وضعنا يقول ضاحينا في عزبة عند شخص وهو سيقوم بذبحها في المسلخ، فيقول قلت له متى نحلق، يقول بعد الصلاة بنصف ساعة، فيقول هل أحلق بنصف ساعة قد يتأخر، يقول ماذا أفعل في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة للتوكيل في الأضاحي وتحلل الإنسان مما أمسك عنه من الشعر والأظفار يكون بدخول الوقت، فإذا قال لكم بعد نصف ساعة تحلقون بعد نصف ساعة وتقلمون بعد نصف ساعة، لأنه دخل الآن وقت الذبح، والعلماء لهم كلام في هذا، من لم يعلم عن أضحيته متى ذبحت هل يلزمه اليقين أم له أن يتحلل بمجرد دخول وقت التحلل؟ الراجح الثاني أنه بمجرد دخول وقت التحلل، فبعد نصف ساعة تتحللون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت منية تقول فضيلة الشيخ عليها يومين قضاء من رمضان، هل يجب أن تصوم هذين اليومين قبل يوم عرفة، وهل يجوز لها أن تجمع بين صيام يوم عرفة وقضاء رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان عليه قضاء من رمضان أو كانت عليها قضاء من رمضان فلا يجب عليها أن تصوم قبل عرفة، اعتقادا أن عرفة لا يقبل أو صيام يوم عرفة لا يقبل إلا بأداء القضاء، ذاك في مسألة ستة من شوال، لأن ستة من شوال تابعة لرمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. أما صوم عرفة وصوم عاشورة فهذا ليس له ارتباط بقضاء رمضان، ولذلك أخت الفاضل إذا صمت يوم عرفة وأنت لم تصومي القضاء لا حرج عليك، بل بعض العلماء يرى تأكد صوم يوم عرفة وعاشورة لمن عليه قضاء، لأن هذا يفوت بخلاف القضاء فيبقى إلى رمضان القادم، يبقى إلى رمضان القادم. قضاء هذه الأيام، قضاء أيام رمضان في هذه الأيام أو في يوم عرفة، نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يجمع بين نيتين، نية القضاء وأيضا الصيام في هذه الأيام. فلو صمت القضاء في أيام تسعة ذي الحجة أو في يوم عرفة مثلا يكون الصيام قضاء وتؤجرين إن شاء الله على صوم هذا اليوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أصوم عشاء تسعة ذي الحجة وعلي قضاء رمضان؟
الحمد لله، الجواب مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت الفاضلة السائلة، وهو أن من عليه قضاء من رمضان وأحب أن يصوم هذا القضاء في أيام تسعة ذي الحجة فله ذلك ولله الحمد، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم يصوم القضاء في هذه الأيام، ويسأل الله تعالى أن يكتب له أجر هذه الأيام التي يصومها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أحيانا عبث يقول في قشرة الرأس وشعر يقول وأنا سوف أضحي، فيتساقط شيء من الشعر، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، نعم هذا لا حرج على الإنسان فيه، لأن هذا ليس من فعله ولا من قصده، ولذلك القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، ف فكون الشخص عنده أضحية ويمشط شعر رأسه ويتساقط الشعر لا حرج عليه في ذلك، أو مثلا يغتسل ويتساقط، أو لديه قشرة مثلا ويحك شعر رأسه فيتساقط، هذا كله لا حرج عليه فيه.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول عندي حساسية من ظهور اللحية بكثافة، فأقول ما حكم ذلك وهل يقصها وأنا سأضحي؟
ما هي
يقول عندي حساسية من ظهور اللحية بكثافة، فأقول ما حكم ما حكم ذلك وهل لي قصها مع أني سأضحي؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يبقي اللحية وأن يوفرها، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشوارب. وجاء الأمر بتوفير اللحية من أوجه متعددة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له لحية وفيرة، له لحية وفيرة. وبالنسبة للشخص الممنوع من أخذ الشعر والأظفار، المقصود الشعر المأذون بأخذه وليس المحرم أخذه أو الممنوع أخذه. فلذلك أنا أقول للأخ السائل يعني يترك لحيته، وإذا أراد أن يأخذ منها يأخذ ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة، كما ينص على هذا بعض أهل العلم. أما قضية أنه يعني يحلقها مثلا بحيث يستأصلها استئصال كامل، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما لو أخذ منها في فترة الأضحية، أضحية على ما هي عليه، لكن يستغفر الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أطلب من ابنتي الصغيرة، يقول عمرها 4 سنوات، الدعاء لي؟
الحمد لله، لا حرج، لا حرج أن يطلب الإنسان من أولاده وبناته أو الذكور مثلا حتى لو كانوا صغار، ويعودهم على ذلك. وهذا فيه جانب تربوي جيد، أن يعود البنية على التعلق بالله وعلى سؤال الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعودها على البر، لأن من البر الدعاء للوالدين. ففيما يظهر لي بأنه هذا لا حرج، ولله الحمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ في 10 ذي الحجة يستحب الذكر، فيقول هل للتكبير أفضلية على باقي الذكر؟
الحمد لله، لا شك بأن التكبير في هذه الأيام أفضل من غيره من الذكر في بقية الأيام، وذلك لأن الذكر هنا أو التكبير هنا مقيد. فالتكبير يبدأ من بداية 10 ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق، وهو على قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق يبدأ من بداية 10 ذي الحجة وينتهي بآخر أيام التشريق، والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق. والمقيد هو الذي يقال بعد الصلوات المكتوبات، بعد الصلوات المكتوبات يأتي المسلم بالتكبير. فلذلك المسلم ينبغي له أن يكثر من التكبير في هذه الأيام، فهو أفضل من غيره.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
قبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بخير، والله يعود اليوم مبروك كل سنة وكل حول إن شاء الله علينا وعلى شيوخنا الكرام وعلى المواطنين وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله.
آمين.
الشيخ بالنسبة للجمعة هذه إن شاء الله بيوافق يوم عرفة، يعني من غير إمارة الشارجة باقي الإمارات صلاة الجمعة 1:15 يكون الأذان الثاني. فما راح نلحق على أو بيتوافق مع يعني توقيت السعودية في خطبة يوم عرفة، فشو الأفضل يعني إنهم صلونا قبل ولا يعني
كيف يصلون؟
بتوافق يعني بتوافق صلاة الجمعة في شو اسمه عندنا هني
إن شاء الله
مع خطبة عرفة
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. اخ اسحاق تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك.
خير البرامج. طيب
جزاك الله خير،
الله يعطيك العافيه. عندي سؤال الاخ اسحاق، مع تزايد الاصابات في كورونا حين اسمع نصيحه من الشيخ جزاه الله الخير، الصلاه في المنزل ام في المسجد؟ جزاكم الله خير.
الأفضل أن يصلي في المسجد أو المنزل.
إيه جزاك الله.
الشخص السليم تقصد؟
إيه نعم إيه نعم.
إن شاء الله. الله يحفظك بارك فيك. نجي فضل الشيخ سؤال محمد، يقول يوم الجمعة إن شاء الله سيكون يوم عرفة، فيقول صلاة الجمعة في الدولة إلا في، يقول في باقي الإمارات الساعة 1:15 ستوافق خطبة عرفة.
الحمد لله، ليس هناك ارتباط بين خطبة عرفة وبين بقية المساجد سواء في المملكة أو في خارج، إشكال في معنى خطبة عرفة والارتباط. فأهل مكة يصلون الجمعة هناك وليس لهم علاقة بخطبة عرفة. أهل مكة يصلون المسجد الحرام يخطب الجمعة ولا لهم، وليس لهم ارتباط بخطبة عرفة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأوقات هنا، أوقات الجمعة في وقتها ولله الحمد، ولا بد أن تفهم بأنه ليس هناك ارتباط بين الجمعة هنا وبين خطبة عرفة هناك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا الأخ أسحاق يسأل فضل الشيخ عن زيادة الإصابات، يقول الآن في بفيروس كورونا، فيقول الأفضل هل نصلي في المسجد أو المنزل؟
الحمد لله، الأفضل الصلاة في المسجد ولله الحمد والمنة، مع أخذ الاحتياطات والاحترازات والتوجيهات الطبية والصحية، من لبس الكمامات ومن استحاب السجادة ويعني من التعقيم وغير ذلك. فلأجل هذا، لذلك الناس ولله الحمد يعمرون بيوت الله عز وجل ويكثرون من الدعاء بأن الله تعالى يزيل هذا الوباء، فلا يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ دائما نسمع البعض يقول فلان في المنزل ثقيل علينا، من ذو أن دخل هذا الشخص مثلا يقول انقطع الرزق وكل ما يحصل شيء يقول سلبي يقولون من هذا الشخص، فيقول مثلا كزوجة زوجة الابن مثلا منذ أن دخلت البيت أو المنزل أو هذا المنزل أصبحت يعني المصائب أو شيء من هذا القبيل تحل علينا، هل هذا الشيء فضل الشيخ جائز وما حكم ذلك؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت هذه المرأة حنانة منانة مشرفة مبذرة لا تقيم الفرائض ولديها أخلاق سيئة، نعم مثل هذا النوع. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل في مكة ولم يجده، سأل زوجته ولم تعرفه أين زوجه، قالت ذهب إلى الصيد، ثم سأل عن حالها فذكرت شر حال، يعني امرأة حنانة منانة متأففة متذمرة جاحدة. فقال إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فقلي له يغير عتبة بابه. فعلم إسماعيل بأن هذا والده وطلقها، قال هذا أبي. ثم لما عاد في المرة الثانية ودخل ما وجد إسماعيل وسأل امرأته فذكرت حال طيبة ورضا وقناعة، فقال إذا جاء زوجك فأخبريه يثبت عتبة بابه. هذا الأمر الأول. فإذا كانت فعلا هذه زوجة الابن بمثل هذه الصفة وبمثل هذا الخلق، لا شك بأن سبب من أسباب الشؤم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث، وذكر منها المرأة التي هذه طبعا التي يقول علماء التي هذه صفتها. أما إذا كانت المرأة طيبة مصلية مقيمة لفرائض الله واقفة عند حدود الله تذكر الله وشيء من هذا القبيل، فلا يجوز. مثل هذا القول، لأن هذا نوع من التشاؤم، نوع من التشاؤم. فلا يجوز أن يقول شخص والله من دخلت علينا هذه البنت أو الحرمة صابنا كذا وكذا، وهي امرأة طيبة خيرة دينة تقية نقية صالحة تخاف الله سبحانه وتعالى، هذا من التشاؤم ولا يجوز. ولذلك لا بد أن نفرق بين الحالتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول: ما هي عورة المرأة أمام المرأة، وهل يبطل الوضوء عند رؤيتها؟
رؤية ماذا؟ طيب، الحمد لله، بالنسبة لعورة المرأة مع المرأة ما جرت العادة تغطيته.
رؤية العورة.
أي نعم، ما جرت العادة تغطيته. عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما جرت العادة تغطيته، وهي على قسمين: عورة متفق عليها وما بين السرة والركبة، وعورة هي محل كلام عند أهل العلم وهو ما زاد على ذلك. والمعنى أن المرأة تغطي ما جرت العادة تغطيته، ولها أن تظهر شعر رأسها وعنقها مثلا وشيء من صدرها أمام المرأة، وتظهر أيضا ذراعيها مثلا أو جزء من ساقيها مثلا، هذا لا حرج بين النساء. لكن أن تكشف عن عورتها المغلظة هذا لا يجوز ومحرم، والوضوء لا يبطل إذا رأى الإنسان عورة غيره أو عورة نفسه، لا يبطل الوضوء بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: شخص مستأجر عند والده عن طريق العمل، ويتم اقتطاع مبلغ بسيط من الراتب والعمل يوفي مبلغ الإيجار المتبقي. بعد استلام يقول مبلغ الإيجار من جهة العمل، يقوم المالك الذي هو الأب بإرجاع نصف المبلغ للمستأجر الذي هو الابن، مع العلم يقول أن الابن ساكن في المنزل ويستفيد الاثنان.
الحمد لله، إذا كان هذا بإذن الجهة الرسمية التي تمنحه بدل السكن ورضيت بهذا لا حرج. أما إذا كان بغير إذن الجهة الرسمية فينظر. فإذا كان الولد يسكن في جزء مستقل وملحق ويعطي والده ووالده يهبه مثلا، هذا لا حرج. أما إذا كان لا، هو من باب التحايل على النظام والقانون، فهذا لا يجوز، لا يجوز بمثل هذه الصورة، لأن الجهة ما أعطته بدل السكن إلا لأجل مصلحته ومنفعته. أما أن يسكن بمسكن ضيق أو بغرفة والجهة قد صرفت له مبلغا يستطيع من خلاله أن يسكن في بيت وفي مكان واسع، فهذا مما لا يجوز.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
الله
يعافيك، جزاك الله خير محمد.
يا شيخ، بالنسبة للتكبيرات المقيدة، إذا مثلا تأخرت عن التكبيرة بركعة وركعتين، هل أكبر بصوت؟ طبعا أنا طرشت مسج، بس عشان إذا قريته في المسج ما.
كيف تأخرت؟
إذا تأخرت
هذا السؤال، إذا فاتتني تكبير،
إذا تأخرت يعني في الجماعة.
نعم نعم،
فاتتني ركعة وركعتين، هل أكبر بعد هذا بصوت عالي ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
نعم نعم.
وبعدين شو اسمه، في المساجد يكبرون أغلبية المساجد مع بعض، يعني يكبر الإمام بعدين هم وراه، فهل هذا جائز أو لازم الواحد لحالة؟ وإذا أنا كبرت لحالي هل أنا أجر ولا لازم معاهم؟
إن شاء الله.
وبعد إذا فاتت، وهل النساء في البيت يكبرن بعد صلوات الفرائض؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال عن زيارة القبور.
نعم.
هل مثلا اللي يزور القبور في مثلا كل شهر يعتبر من زوارين القبور بكثرة؟ هل هذا يعني مثلا فعل حسن؟
إن شاء الله.
جزاك الله،
الله يحفظك، جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رد. نجف الشيخ سؤال أبو محمد يقول: إذا فاتتني التكبير مع الجماعة حضرت، يقول متأخر بركعة أو ركعتين، هل أكبر يقول بصوت مرتفع؟ أقصد فاته التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات.
نعم.
فيقول هل أكبر بصوت مرتفع أم لا؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للشخص الذي كان مسبوقا وفاتته ركعة أو ركعتين ثم أدرك ثم انتهى من الصلاة في وقت التكبير المقيد يكبر، لكن لا يرفع صوته بالصوت بالقدر الذي يرفعه بقية جماعة المسجد، وإنما يكبر يسمع نفسه فقط.
أيضا يقول إذا فاتني أو فاتتني الصلاة ويقول صليت في المنزل هل أكبر؟
الحمد لله، بالنسبة للتكبير هذا خلف الصلوات المقيدة سواء كانت في جماعة أو صلاة المنفرد في الراجح، لأن المسألة فيها خلاف هل يكبر المنفرد أم لا. الراجح نعم يكبر المنفرد كما يكبر من يصلي جماعة.
أيضا يقول هل النساء يكبرن بعد الفريضة في المنزل؟
الحمد لله نعم، النساء يكبرن لكن بصوت منخفض خلف الفرائض.
ساك الخير الشيخ يقول أغلب المساجد يكون التكبير جماعي، فيقول هل هذا العمل جائز أو يكون كل شخص يكبر لوحده؟ ويقول إذا كبرت لوحدي وخالفت المجموعة هل لي أجر؟
الحمد لله، الأصل أن يكبر كل شخص لوحده، لكن إن اتفق صوتك مع صوت الآخرين فلا حرج، لكن أن يتعمد التكبير الجماعي ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي الصحابة الكرام، ما فعل هذا الصحابة الكرام؟ ما كبروا تكبيرا جماعيا ولا دعوا دعاء جماعيا إلا ما ورد في التأمين خلف الإمام في الجمعة أو التأمين خلف الإمام في صلاة في قنوت النوازل مثلا أو في قنوت الوتر. أما في التكبير والدعاء فلم يثبت أنهم كانوا يكبرون التكبير الجماعي، بل كانوا ينكرون ذلك على من فعله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هي بالنسبة لزيارة القبور، يقول إذا كنت يعني أزور القبور كل شهر هل يقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد الزيارة بوقت معين مثلا أو بزمان معين أو جعل يعني مدة بين الزيارتين، فالأمر مفتوح. فزيارتك المقابر كل شهر شيء طيب وتحقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا محمد، تفضل.
رحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
على الشيخ إسحاق، هلا وإسحاق.
الله يحفظك محمد، بارك فيك.
الشيخ عزيز، الشيخ ناصر إسحاق.
مرحبا، هلا وسهلا، حياك الله.
طبر الله وطاعتك، يوم مبارك إن شاء الله.
نومك صالح.
عندي سؤالين شيخ. السؤال صلاة الجمعة، بعد الأخوة يدخلون يعني صلاة الجمعة يصلون 4 ركعات سنة، يعني خطبة الإمام ولا ماجي؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني يعني يتكلمون يعني الإشارة، هل يجوز هذا الشيء؟ يعني تنبيه يعني.
كيف الكلام؟
يعني مثل خطوة مطوة الإمام يقع حد يتكلم يعني وإشارة وسير هناك يعشر عليه يعني، بس هاي تنبيه يعني بغيت الملاحظة.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال محمد يقول بالنسبة لصلاة الجمعة، يقول هناك من الأشخاص من يصلي 4 ركعات سنة قبل صلاة الجمعة.
الحمد لله، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قبل صلاة الجمعة سنة راتبة، وإنما سنة مطلقة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال وصلى ما شاء، أما بعد الجمعة فنعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة 2 أو 4، صلى 2 وصلى 4 صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يصلي 2 أو 4 أو 6 جمعا بين الأحاديث، لكن عموما لو اقتصر على 2 فقد أصاب السنة، أو أتى ب4 ركعات فقد أصاب السنة. أما قبل الجمعة فالتزام أربع ركعات ليس عليه دليل، التزام أربع ركعات ليس عليه دليل، فيصلي مرة ركعتين، مرة أربع، مرة ست، مرة ثمان، مرة مثلا عشر، يصلي ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
كل خير الشيخ يقول إذا شخص تكلم أثناء خطبة الجمعة هل يجوز أن أنبهه بالإشارة؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمصلي إذا وقف الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، هذا مما دلت النصوص على منعه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه والإمام يخطب صح يعني أسكت فقد لغى، فقد لغى. بالنسبة للإنكار بالإشارة من دون القول هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإشارة كالعبارة كالكلام، فيمتنع المصلي عن الكلام سواء بالنطق باللسان أو الإشارة باليد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بأس أن ينكر بالفعل بعينه بيده مثلا، والذي يظهر لي والله أعلم أن المصلي إذا كان هناك منكر شديد وفيه تشغيب وفيه تشويش وكذا فلا بأس أنه يشير بأصبعه أو بعينه من دون أن يتكلم، هذا الذي يظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فالشيخ يقول شخص يريد أن يضحي لكن ليس عنده القدرة على ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأضحية الراجح من قول أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، وهي سنة على المقتدر. وهناك فريق من أهل العلم قالوا بوجوبها على من؟ على المقتدر على ثمنها في أيامها، ولذلك لا شيء عليك يا أخي الفاضل ما دام أنك غير قادر على ثمن الأضحية.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. تقول إنها فتاة منفصلة تسكن مع والدتها تريد أن تضحي، وتقول وكلت عمي في الأضحية، هل يجب معاينة الأضحية أن أعاين الأضحية بنفسي وأشاهدها عند الذبح؟
الحمد لله. بالنسبة لك إذا وكلت عمك بالأضحية فيقوم عمك مقامك، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، فيقوم مقامك بالتعيين وبالنية أيضا وبالذبح مثلا، فلا حاجة إلى ذهابك لرؤيتها، يكفي الوكيل في هذا. وأما شهود الأضحية فليس شرط وليس بفريضة، هذا استحبه العلماء ويذكرون في هذا حديث، والحديث ضعيف من جهة الإسناد. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل زيارة المقابر تفيد الميت؟
الحمد لله. بالنسبة للميت ينتفع بالدعاء والاستغفار سواء زاره الحي أو لم يزره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر من حق الميت على الحي الدعاء له، الدعاء له. فلا شك بأن الميت ينتفع بدعاء الحي سواء زاره ودعا له في المقبرة أو دعا له خارج المقبرة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مروان، تفضل.
حياك. أنا عندي أم الزوجة ساكنة في بيتي تقل لحالها، وأنا بضحي أقدر، يعني أنا عندي بيت روحي أقدر أضمها معاي في الضحية، يعني أنا ونهيتكم معاي
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال أخ مروان، قل أم الزوجة تسكن لوحدها، هل يجوز أن يشركها معي في الأضحية؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأضحية لابد أن نعلم بأنها للأحياء، ويجوز إشراك الأموات بثواب الأضحية. الأمر الثاني، يجوز للشخص أن يشرك من له به صلة من الأحياء في أضحيته، فيقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات وعن فلانة، ويذكر اسم والدة زوجته، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. أقول بالنسبة للسؤال السابق الذي سأل الشيخ عن المرأة الذي يقول عندما تدخل يقولون عن هذه يعني يأتينا الشر، المصائب منها. يقول أقصد أو يعني هذه الزوجة يقول طيبة وملتزمة لكن عصبية، دائما تشتكي الفقر، أنها لا تعيش مثل صديقاتها، فيقول ما التصرف والحل معها؟
الحمد لله، لا شك هذا الذي نبهت عليه أنا، وهي قضية كون المرأة حنانة منانة متذمرة متأففة، تريد أن يعني تعيش مثل باقي الناس الذين يعيشون على حسب مستوياتهم أو مستويات أزواجهم. فهذه المرأة يعني الأخ السائل ذكر بأنها إنسانة طيبة ومصلية وكذا، إذا لابد أن تلتزم الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، وأن تعلم بأن ليس كل ما يعيشه الناس ممن لديهم قدرة أنها تعيش مثل هذا الأمر. الله جل وعلا بيّن بأنه خلق الناس وفرق بينهم، فرق بينهم، ولذلك من المهم جدا أن ترضى أن تؤمن بقدر الله وأن ترضى بقضائه وأن تقنع بما آتاها الله عز وجل وما آتى زوجها. وكثرة يعني قضية أن المرأة مصلية وطيبة لكن عند هذا الخلق، هذا يعني هذا لا يعني بأن لا تكون شؤم، لا قد تكون شؤم. زوجة النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام صالحة، امرأة طيبة، لكن كان عند هذا الخلق السيء. ولذلك على المرأة هذه أن تتقي الله، وكل امرأة تتقي الله، وأن تراعي ظروف زوجها وأهل زوجها، وأن لا تكون تلجئ زوجها إلى الاقتراض، وتلجئ زوجها إلى الدخول في الديون، أو تكون دائما كلما دخل وخرج فهي في حال عصبية وفي حال تذمر وتأفف. هذا النوع هو الذي جاءت الأحاديث بذكره ممن يجلب الشؤم والعياذ بالله. فعليها أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تؤمن بقدره وترضى بقضائه وتقنع بالعيشة التي هي فيها، ولا تنظر إلى من هو فوقها من أمور الدنيا، عليها أن تنظر إلى من هو فوقها في أمور الدين، في صلاة، في قيام الليل وفي الصيام وحفظ القرآن وطلب العلم والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول ما الأحكام التي تجب على الجنين المتوفى وهو بعمر 4 أشهر، وهل يكون شفيعا لأهله؟
الحمد لله، إذا أكمل الجنين 4 أشهر فيصلى عليه. الجنين إذا سقط وقد أكمل 4 أشهر يصلى عليه، وإذا أحب والده أن يعق عنه فحسن، هذا طيب، لكن يصلى عليه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على السقط، والسقط هو ما تم له 4 أشهر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل، نعم هلا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يحبكم في الله أنت والشيخ.
الله يجزاك الله خير أبو خالد.
الله يجزيك خير. هل هناك جلسة معينة إذا أنا حبيت أني أدعي أجلس الدعاء، هل هناك جلسة معينة للدعاء يعني كجلسة التشهد الأخير، أم إذا جلست متربع ودعيت أوكي؟ والثاني شيء أنه هل إذا أنا ذهبت إلى الصلاة مشي تحسب حجة؟ سمعت أحد الشيوخ يقول من ذهب إلى المسجد ماشيا كتبت له حجة كاملة. شكرا،
جزاك الله خير بخالد، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال بخالد يقول هل هناك جلسة معينة أثناء الدعاء؟
الحمد لله، طبعا الدعاء يختلف باختلاف الحال، فإذا كان في الصلاة فهناك مواضع في الصلاة يسن فيها الدعاء، يعني بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، في الركوع مثلا دعاء في الركوع أيضا، مثلا في الرفع من الركوع في دعاء، في السجود السجدة الأولى دعاء، الجلسة بين السجدتين دعاء، السجدة الثانية فيها دعاء، قبل السلام أيضا بعد التشهد في دعاء، فيختلف. أما إذا قصد الأخ السائل الفاضل قصد الدعاء في غير الصلاة، فالإنسان يدعو في غير الصلاة قائما وقاعدا وعلى جنب وواقفا وماشيا وفي حال الطهارة وفي حال عدم الطهارة، يدعو الله على كل حال. ولذلك ليس للدعاء مثلا حالة معينة يلتزمها الإنسان كشرط من شروط صحة الدعاء، لكن العلماء يذكرون آداب أهداف، مثل يقول يكون على طهارة، أن يستقبل القبلة، أن يرفع يديه مثلا سواء. فلذلك لو دعا وهو متربع أو وهو متورك أو وهو قائم أو هو قاعد أو على جنبه أو مستلقيا، كل هذا مشروع ولله الحمد.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: إذا ذهبت للصلاة ماشيا هل لي أجر حجة؟
الحمد لله أنا لا أحفظ نص في هذا، أن من ذهب إلى المسجد ماشيا كتبت له حجة تامة، لكن وردت نصوص في فضائل المشي إلى المسجد من حيث كتابة الحسنات لكل خطوة ومحو السيئات أيضا، هذا ورد في الأحاديث الصحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل الأفضل والأجر، يقول هل يختلف إذا يقول ضحى بمعز أو خروف، ما الأفضل وهل الأجر يختلف؟
الحمد لله من حيث الإجزاء يجزئ، من حيث الأفضلية ينص العلماء على أن الضأن أفضل من المعز، هكذا ينص الفقهاء على أن الضأن أفضل من المعز، بل بعضهم قال الضأن أفضل من الإبل والبقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقولون لا، الإبل والبقر أفضل لكثرة اللحم. فعموما من حيث الأجزاء يجزئ، لكن من حيث الأفضلية إذا قال الإنسان والله دلوني على الأفضل ما هو، نقول الضأن، الضأن أفضل من المعز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بني عمره 7 سنوات، إذا يقول ذهبت به للمسجد لا يصلي، يقول صلاة صحيحة، هل أتركه في المنزل؟
أعد.
يقول: ابني عمره 7 سنوات، إذا يقول ذهبه إلى المسجد لا يصلي صلاة صحيحة، هل أتركه يصلي في المنزل؟
الحمد لله لا، أصطحبه، أصطحبه واجعله بجوارك، ولا تترك له الحبل على الغارب يتجول في المسجد، وعلمه وأيضا عظم في نفسه شأن المسجد، وقل هذا بيت الله عز وجل، عظم عظم شأن المسجد في بيت في نفسه في قلبه، وبين له بأن هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وذكره بهذا، واحرص على أن يكون بجوارك دائما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا فاتتني صلاة العصر ويقول تذكرتها، أو يقول استيقظت من النوم قبل أذان المغرب بدقائق، هل يجوز أن نصليها وانتظر حتى يؤذن صلاة المغرب؟
الحمد لله، إذا كان الوقت يعني شارف على الانتهاء أو الشمس تضيفت للغروب، هذا من أشد أوقات النهي، ولذلك لا تبدأ بصلاة سنة أو تحية مسجد حتى يزول وقت النهي. أما إذا كان قد فاتتك صلاة مثل صلاة العصر وأدركت هذا الوقت قبل أن تغرب الشمس، يغلب على ظنك بأنك تستطيع أن تأتي بركعة بركوع، فإنك تأتي بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، تأتي بها. أما إذا غلب على ظنك بأنك لا تستطيع أن تأتي بركعة كاملة فتنتظر، لأن الوقت قد فات. يعني مثلا شخص الآن بقي ثواني على غروب الشمس مثلا، لو كبر يعني غربت الشمس، فينتظر، لأن هذا الوقت من أشد الأوقات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: ذكرتم فضيلة الشيخ أن الأجر يختلف بكمية اللحم، يقول مثلا إذا ذهبت يقول للسوق ويقول اشتريت أضحية، قد يكون اللحم أقل لكن جنس هذه الأضحية ونوعها أغلى.
الحمد لله، طبعا الأضحية المقصد الأول فيها إراقة الدم لله عز وجل، لابد من أن تذبح، يراق الدم لله. الأمر الثاني، كان الصحابة يستسمنون الأضاحي، بمعنى أنهم ينظرون في أسمن الأنعام فيضحون بها، يضحون بها. فإذا أنت ذهبت الآن ووجدت مثلا من جنس الماعز ما هو أكثر لحما من جنس الضأن فيكون هنا أفضل في مثل هذه الحال، يعني باعتبار كثرة اللحم، لأنه جرت العادة بأن الأصل في الضأن أنه أكثر لحم من الماعز. فإذا الآن ما عندك سبيل، عندك من جنس الماعز ومن جنس الضأن، وترى بأن جنس الماعز أكثر لحما، تأخذ من هذا وتضحي ولله الحمد.
يعني يقصد فضل الشيخ الأجر لا يختلف باختلاف الثمن؟
لا، هو الفقهاء نظروا إلى سلامة الأضحية ونظروا إلى استسمانها، يعني تكون سمينة كثيرة اللحم أيضا. فقضية الجنس لا يكون الأفضلية هنا باعتبار أنه ذكر مسألة كثرة اللحم. نعم.
سك الخير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، رزقنا الله عز وجل بمولود ذكر ولا معقعا لعدم قدرتي المادية، وفي هذه الأيام المباركة سأضحي، كيف أوفق بينهم؟
الحمد لله، طبعا هي مسألة خلافية، هل يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الراجح من أقوال أهل العلم لا يجمع بين الأضحية وبين العقيقة. الأمر الثاني، المتأمل في العقيقة والأضحية من جهة ضيق الوقت ومن جهة الحكم يجد بأن تقديم الأضحية هنا أولى، وذلك لسببين. السبب الأول أن وقت الأضحية ضيق، فهي 4 أيام فقط، ولذلك ينتهي وقتها بخلاف العقيقة، فهي إلى البلوغ، وبعض العلماء يقول تستمر إلى ما بعد البلوغ. المسألة الثانية أن الأضحية مختلف فيها ما بين الوجوب والسنية المؤكدة، أما العقيقة فهي سنة مؤكدة، ولذلك تقدم الأضحية على العقيقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل التواصل مع الأقارب بالهاتف في يوم العيد يكفي؟
الحمد لله، لا شك أن هذا نوع من أنواع الصلة، لكن ما المانع من الزيارة؟ فإذا كانوا بعيدين عنك يحتاج الأمر إلى سفر فتكتفي بالاتصال، أما إذا كانوا قريبين في البلد فأعتقد بأن هذا لا يكفي ولا يغني عن اللقاء وعن الحضور، لأن للرحم حرارة، وهذه الحرارة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء لا تكون فقط في الاتصال أو تكون في كذا، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من التنسيق والمتابعة وليد البلوشي، من الأخراج سلطان قطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.